السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الجهة الأولى من البحث، وهي الجهة التي نتكلم فيها عن الدليل الذي يثبت لنا حجية الظواهر بنحو عام. قلنا أنه يوجد تقريبان أو وجهان أساسيان لإثبات حجية الظواهر. التقريب الأول أو الوجه الأول على أساس عمل المتشرعة وسيرة المتشرعة، والوجه الثاني على أساس السيرة العقلائية. وبينا كيف نستدل بسيرة المتشرعة على حجية الظواهر، وما هي الطريقة التي نعتمدها لإثبات هذه الحجية من خلال السيرة العقلائية. في هذا المقام قد يقال بوجود بعض الفوارق بين هاتين السيرتين. نكتفي بالإشارة إلى فارقين أساسيين. الفارق الأول، وهو مائز أساسي بين السيرة العقلائية وسيرة المتشرعة، هو أنه كلما احتجنا إلى الركن الثاني من الركنين المتقدمين فالسيرة سيرة عقلائية. يعني لو احتجنا إلى الإمضاء من خلال عدم الردع فهذه السيرة اصطلاحا هي السيرة العقلائية. أما إذا لم نحتج إلى هذا الركن الثاني واستغنينا عنه بالركن الأول باعتبار أن السيرة المتشرعية معلولة للحكم الشرعي وللموقف الشرعي، إذن لا نحتاج إلى الإمضاء حتى نستكشفه من خلال عدم الردع. هذا هو الفارق الأول الذي تكرر بيانه في الأبحاث السابقة. الفارق الثاني الذي يمكن أن يشار إليه في المقام، أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الدورة الأولى من أبحاثه الأصولية أشار إلى أن السيرة العقلائية أوسع موردا من السيرة المتشرعية، بمعنى أن هناك جملة من المفردات في الظواهر يمكن إثباتها من خلال السيرة العقلائية، ولكنه لا طريق لنا لإحرازها وإثباتها من خلال السيرة المتشرعية. من قبيل الظهورات الحالية ودرجات الظهور الحالي، فإنه عند العقلاء يمكن أن يقال كما هو الواقع الموجود أن العقلاء يبنون على حجية مثل هذه الظهورات، أو من قبيل ما لو كان هناك ظهور ظن على خلافه فإنه أيضا قد يقال بأن السيرة العقلائية قائمة على العمل بمثل هذه الظهورات، أو ما سيأتي إن شاء الله تعالى بحثه بعد ذلك من أن درجات الظهور ليست متواطية وإنما هي مشككة، فإن هناك نحوا من الظهور اللفظي أقرب إلى النص والصراحة منه إلى الظهور، وهناك بعض الظهورات تحتاج إلى إعمال مناسبات وقرائن حالية ولبية واقتناص وجمع مجموع هذه القرائن قد نكتشف ونقتنص ظهورا من الظهورات. هنا عندما نراجع العقلاء ونرجع إلى السيرة العقلائية نجد أنهم يعملون ويبنون على مثل هذه الظهورات، ولكنه إحراز أو إثبات أن المتشرعة أيضا عملوا بمثل هذه الظهورات، هذا أول الكلام. وقد أشرنا فيما سبق بأن السيرة المتشرعية إنما تكشف عن الحكم الشرعي إذا أحرزنا وجودها وعمل المتشرع في زمان ماذا؟ في زمان المعصوم. فلو شككنا في أنها موجودة أو غير موجودة من الواضح أنه لا يمكن ماذا؟ لا يمكن من خلالها استكشاف الحكم الشرعي. من هنا أشار سيدنا الشهيد في الدورة الأولى بأنه قد يقال بأن السيرة العقلائية هي أوسع موردا في مقام الإثبات من السيرة المتشرعية لإثبات الظواهر، إلا أنه ناقش ذلك في الدورة الثانية حيث قال بأنه هذا البيان أو هذا الفارق غير تام، وتوضيح ذلك يكون من خلال يعني توضيح المناقشة، وتوضيح كلام سيدنا الشهيد يكون من خلال بيان مقدمتين. المقدمة الأولى، إذا يتذكر الإخوة أننا إنما أثبتنا معاصرة سيرة المتشرعة للإمام المعصوم بهذا الطريق، قلنا ما هو الدليل على أن السيرة المتشرعة قائمة على العمل بالظواهر؟ قلنا لأنه لو لم تكن كذلك لكان لها بديل، ولو وجد مثل هذا البديل لكانت الظاهرة غريبة عند العرف والعقلاء، ولو كان كذلك لانعكس علينا، يعني لو كان لبان وحيث أنه لم ينعكس ولم ينقل إذن سيرة المتشرعة كانت وفق ماذا؟ كانت وفق السيرة العقلائية وعلى وفق الطبع العقلائي والوضع والارتكاز العقلائي، وحيث أن الارتكاز العقلائي قائم على سيرة على حجية الظواهر، فسيرة المتشرعة لو كانت خلافها لبين ولنقل ولنعكس، وحيث لم ينعكس إذن كانت السيرة أو أن المتشرعة كانوا يعملون على ما هو مقتضى الارتكاز العقلائي. هذا هو البيان الذي على أساسه استندنا في انعقاد سيرة المتشرعة على حجية الظواهر. وهذا معناه ما هو؟ وهذا معناه أن السيرة العقلائية على وفق ماذا؟ السيرة المتشرعية. وإلا لو لم تكن هناك السيرة عقلائية على وفق السيرة المتشرعية فإن خلافها لم تكن ظاهرة غريبة حتى تنقل إلينا. متى تكون سيرة المتشرعة ظاهرة غريبة عند ذلك تنعكس إلينا؟ إذا كان هناك وضع خاص عند العقلاء والمتشرعة خالفوا ذلك الوضع الخاص، أما إذا لم يكن هناك وضع خاص للعقلاء فإن المتشرعة بأي عمل عملوا كان ينعكس علينا؟ لا 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 ينعكس. إذن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في المقدمة الأولى يريد أن يثبت أن السيرة المتشرعية في مثل هذه الموارد إذا كانت موجودة فيوجد على طبقها ماذا؟ سيرة عقلائية. لأن بياننا لإثبات السيرة المتشرعة كان يقوم على هذه النكتة، أنه لو خالفوا لكان ظاهرة غريبة. متى تكون ظاهرة غريبة؟ ها؟ إذا كان هناك طبع عقلائي على العمل بالظواهر. إذن المقدمة الأولى التي يستند إليها السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هو أنه إذا وجدنا سيرة عقلائية فمن الواضح بأن هذه السيرة تكشف عن وجود طبع عقلائي موافق لها. لذا في عبارته صفحة 255 السيد الهاشمي الدورة الثانية الجزء الرابع يقول: إلا أن الصحيح إمكان تعميم نتيجة السيرة المتشرعية، لأنه الفارق كان يقول لا أضيق دائرة من السيرة العقلائية، يقول لا نعممها فأثرها كأثر ماذا؟ السيرة العقلائية. ولكن بعد ضم افتراض وجود السيرة العقلائية أولا، يعني إذا وجدت متشرعية فالعقلائية أيضا ماذا؟ موجودة. بل افتراض أخذ أصل ثبوت السيرة العقلائية بعين الاعتبار أمر لا بد منه في إثبات أصل السيرة المتشرعية. إذا لم تثبت السيرة العقلائية فلا يمكن إثبات ماذا؟ السيرة المتشرعية. التفتوا إلى هذه النقطة. من هنا يأتي هذا الإشكال، وهو أنه إذا كان الأمر كذلك في كل مورد توجد عندنا سيرة متشرعية فلا بد من ضم السيرة العقلائية وأنها موجودة. ما الفائدة من مثل هذه السيرة المتشرعية؟ يلزم أن تكون ماذا؟ أن تكون لغوا مستدركة تحصيل للحاصل. أجاب لا، أنه في النتيجة يبقى فارق، لأن السيرة المتشرعية إذا ثبتت لا نحتاج إلى الركن الثاني. أما إذا لم تثبت المتشرعية وكانت الثابتة العقلائية فقط، نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى الإمضاء من خلال عدم الرادع. إذن ليس التحصيل للحاصل وليس إثبات المتشرعية يكون لغوان. إذا تنتظرون إن شاء الله يأتي هذه واحدة واحدة يأتي. إذن الآن أقرر مطلب السيد الشهيد، الآن مناقشة إذا أكوب بعد ذلك خلنا أول نقرر شو ماذا يريد أن يقول السيد الشهيد. إذن المقدمة الأولى التي يشير إليها السيد الشهيد هذه، وهي أن السيرة المتشرعية لكي تثبت لا بد أن تثبت في المقدمة أصل السيرة ماذا؟ العقلائية. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية التي يشير إليها حتى نأخذ نتيجة التعميم، يقول الآن نأتي إلى السيرة المتشرعية التي هي لا تثبت إلا بعد ضم ماذا؟ أصل السيرة العقلائية إليها. نسأل أن السيرة المتشرعية القائمة على حجية الظواهر هل كانت مساوية في المورد وفي محدودية وحجية الظواهر مساوية للسيرة العقلائية أو أضيق منها؟ احتمالان لا ثالث لهما. إذا قلنا أن السيرة المتشرعية كانت مساوية في دائرة الحجية للسيرة العقلائية فقد ثبت المطلوب، وهذا اللي نريدنا أن ندعيه، وهو أن السيرة المتشرعية ليست أضيق دائرة من السيرة العقلائية. أما إذا ادعي كما هو المفروض في الفرق الثاني أن السيرة المتشرعية أضيق دائرة من السيرة العقلائية، نسأل هذا السؤال: ما هو منشأ هذا التضييق؟ لا يمكن أن يكون منشأه السيرة العقلائية، لأن المفروض أن السيرة العقلائية ماذا؟ واسعة الدائرة. إذن منشأه أين إذا كان هناك تضييق فمنشأه نفس الموقف الشرعي. واضح لولا؟ إذا افترضنا أن السيرة المتشرعية أضيق دائرة من العقلائية، لا يمكن أن يكون منشأ هذا التضييق والمحدودية هو السيرة العقلائية، لأن المفروض أنها أوسع دائرة. إذن ما هو منشأها؟ منشأها الشارع. وإذا كان منشأها الشارع، إذن لابد أن الشارع قد ماذا؟ قد ردع عن هذه التوسعة وضيق ماذا؟ وضيق دائرة الحجية. ولو ردع ماذا؟ لوصل. وحيث لم يصل إذن ماذا؟ لم يردع. وحيث لم يردع إذن قد أمضى هذه التوسعة. ما أدري واضح صار؟ إذن لذا عبارته في أيضا صفحة 255 يقول: وحينئذ بالطريقة نفسها نثبت التعميم في مضمون السيرة المتشرعية. كيف نثبت التعميم؟ إذ لو كان مؤداها أقل من مؤدى القضية الطبيعية التي توجد عند العقلاء وأخص من، فهذا لا منشأ عقلائي طبيعي له. لا يمكن أن يقال أن هذا التحديد والتخصيص والتضييق جاء من العقلاء، لأن العقلاء المفروض أن الدائرة أوسع، وإنما ينحصر منشأه في البيان الشرعي الذي يعتبر تحديدا للقضية العقلائية وردعا عنها. ومثله، يعني لو كان منشأه البيان الشرعي، ومثله لو كان لوصل إلينا عادة، مع أنه لم يصل إليه، لم يصل شاهد عليه، يعني على التضييق من قريب أو بعيد. فليست السيرة المتشرعية مهملة بذلك النحو الذي يجعل مؤداها في قوة الجزئية حتى تكون أضيق دائرة ماذا؟ من السيرة العقلائية. ما أدري واضح بيان السيد الشهيد؟ إذن بيان السيد الشهيد ابتنى على ماذا؟ على مقدمتين. تعالوا معنا إلى هاتين المقدمتين. فيما يتعلق بهاتين المقدمتين، أما المقدمة الأولى، في الواقع لابد أن نرى لكي تثبت سيرة متشرعية هل نحتاج إلى أن يكون قبلها سيرة ماذا؟ عقلائية، أن يثبت تثبت سيرة عقلائية أو لا نحتاج إلى ذلك، بغض النظر أنه يلزم اللغوية أو ماذا أو لا يلزم اللغوية. افترضوا أنكم تخلصتم من مسألة اللغوية ببيان الفرق بين السيرتين، ولكن أساسا لابد أن ننظر أن السيرة المتشرعية بالضرورة تحتاج إلى إثبات سيرة عقلائية أو لا تحتاج. أنا أتصور بأنه مقدمة واضح للإخوة أن السيرة المتشرعية المحضة لا تحتاج إلى إثبات ماذا؟ سيرة عقلائية، وهذا واضح لا يحتاج إلى بيان. إنما الكلام في السير المتشرعية بالمعنى العام، لا السير المتشرعية بالمعنى ماذا؟ الأخص. في السير المتشرعية بالمعنى الأعم، هل يشترط أن تكون هناك سيرة عقلائية أو لا يشترط؟ الجواب كلا، لا نحتاج إلى ذلك، لأنه نحن إذا استطعنا أن نثبت وجود سيرة متشرعية وجزمنا بوجودها في زمان المعصوم، لا نحتاج أن نمر من خلال ذلك الطريق أنه لو كان على خلاف الطبع العقلائي لكانت ظاهرة غريبة، وإذا كانت ظاهرة غريبة ماذا؟ لانعكست علينا. وفي اعتقادنا أن مسألة حجية الظواهر عند المتشرعة هي من هذا القبيل، فإن السيرة المتشرعية يحصل لنا الجزم بأنها كانت قائمة على العمل ماذا؟ على العمل بالظواهر. خصوصا إذا راجعنا الروايات الواردة من إرجاعات الأئمة سلام الله عليهم إلى القرآن، من تعليم الأئمة لأصحابهم طريقة فهم القرآن الكريم، من نقل الرواة الروايات إلينا ولم يبينوا لنا أن لهم طريقة خاصة ماذا في فهم هذه الروايات. عندما نجمع مجموع هذه القرائن نجزم بأنه كانت طريقتهم على ماذا؟ طريقتهم على العمل بالظواهر، من غير حاجة إلى أن ندخل في ذاك البيان أنه لو كان لهم طريقة أخرى لكانت الظاهرة غريبة، ولو كانت غريبة لبان إلينا أو لنعكس علينا. لا، من مجموع هذه القرائن. لذا نحن نعتقد أن هناك وجها ثالثا للاستدلال على حجية الظواهر غير الوجهين الأول والثاني اللذين أشرنا إليهما. الوجه الأول كان سيرة المتشرعة، الوجه الثاني كان السيرة العقلائية. هناك وجه ثالث نستطيع أن نضيفه في المقام، وهو سيرة وسلوك نفس أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فإن الإنسان إذا تابع كيفية استفادة أئمة أهل البيت من الآيات القرآنية، وكم له ماذا؟ وكم له نظير وشواهد في الروايات أنهم كانوا يقولون أن هذه الآية دالة على كذا، وأنت عندما كنت ترجع إلى دلالة الآية تجد دلالتها بنحو الظهور لو بنحو النص. ها؟ في الأعم الأغلب تجد أن الإمام عندما يفتي أو يبين الحكم الشرعي والموقف الشرعي يضم إليها ماذا؟ ها؟ آية من القرآن، يضم إليها رواية عن الرسول الأعظم، يضم إليها بيانا من بيانات آبائه وأجداده الطاهرين. وعندما يضم إليها يعني يريد أن يقول دليلي على هذا الموقف والحكم ما هو؟ هذه الآية، هذه الرواية. وعندما نرجع إلى تلك الآيات والروايات نجد بأنها بنحو الظهور دالة أو بنحو النص والقطع دالة، أي منهما؟ في الأعم الأغلب نجد أنها دالة على ذلك بنحو الظهور، ليس أكثر من ذلك. إذا نفس سلوك أئمة أهل البيت كان قائما على ماذا؟ على العمل بالظواهر، وأن الظواهر يمكن الاعتماد عليها لاقتناص ماذا؟ لاقتناص مراد المتكلم. نحن لم نجد في رواية أو آية أو أي قرينة أنه إذا استدل زرارة أو أحد أصحاب الأئمة بآية، وكم له نظير أنه كانوا عند الإمام عندما يقول الإمام شيء السائل أو تلامذة أهل البيت ماذا يفعلون؟ يقولون إذن سيدي ماذا تقول في الآية الكذائية؟ ماذا تقول في الرواية الكذائية؟ كان يتصورون أن ما قاله الإمام مخالف لهذا الظهور الذي استفادوه من الآية. لم نجد من أهل البيت سلام الله عليه في مورد من الموارد قالوا لهم أن هذا استفادة من الظهور، والظهور من قال لكم أنه حجة؟ لا توجد عندنا قرينة، بل بالعكس كل القرائن في مصلحة ماذا؟ في مصلحة أن الظواهر تعرف من كتابها، ولهذا هذه العبارات الواردة هذا وأمثاله يعرف من كتاب الله. في النتيجة يعرف من كتاب الله، أنت ارجع إلى كتاب الله، كتاب الله له ظواهر أو له ماذا؟ وفي الأعم الأغلب القرآن الكريم ألفاظه دالة بنحو الظهور وليس بنحو النص والقاطع. إذن دعوة أن السيرة المتشرعية المنعقدة على العمل بالظواهر إنما تثبت حجيتها بعد فرض إثبات أصل السيرة العقلائية على ذلك، هذه واقعا محل تأمل، لا يمكن قبول مثل هذه الدعوة على إطلاقها. هذا أولا حديثنا في المقدمة الأولى، هذا أولا. وثانيا حتى لو قبلنا هذه الكبرى وهو أن السيرة المتشرعية لكي تثبت نحتاج قبلها إلى سيرة عقلائية، نفس سيدنا الشهيد رحمة الله تعالى عليه يبين بعد ذلك، نحن عندما نقول لابد من أن يكون في مورد السيرة المتشرعية سيرة عقلائية، مو مرادنا سيرة عقلائية على نفس تفاصيل السيرة المتشرعية، لا، يوجد طبع عقلائي عام، مو أنه في كل التفاصيل والموارد العقلائية تكون متفقة مع المتشرعية، والمتشرعية تكون ماذا؟ متفقة ماذا؟ مع العقلائية، وإلا للزم واقعا إشكال اللغوية أو أي إشكال آخر. هو يصرح رحمة الله تعالى عليه هذا المعنى، لعله أشار إليه، نعم أشار إليه في ماله، يشير إليه في صفحة 257، يقول: فلأن ثبوت السيرة المتشرعية إنما يتوقف على ثبوت أصل كبرى حجية الظهور عند العقلاء، مو على كل التفاصيل المتشرعية لابد أن تتفق ماذا؟ مع العقلائية، وفي كل مورد إن عقدت سيرة متشرعية وفي كل حالة لابد أن يكون عليها ماذا؟ ها؟ عليها سيرة عقلائية. لا، يقول يكفي أن يكون الطبع العقلائي العام على حجية الظواهر، وهذا المقدار كاف لتأمين الوجه المتقدم، لأنه إذا كان المتشرع لهم طريق آخر لكان خلاف هذا الطبع العقلائي لنعكس علينا. إذن أولا أنه لا حاجة، وثانيا على فرض الحاجة فإنه في أصل القضية لا في تفصيلات القضية. ومن الواضح أن مقامنا مرتبط أين؟ في أصل القضية، لو في تفصيلات القضية، في تفصيلات القضية. هذا فيما يتعلق بالمقدمة الأولى وما يمكن أن يتأمل فيها. أما المقدمة الثانية، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في المقدمة الثانية وجدتم بأنه طبق الركن الثاني في السيرة العقلائية لإثبات أن الشارع ماذا؟ لم يضيق. قال أن الشارع أنه لو كان هناك تضييق لكان من أين هذا التضييق؟ من البيان الشرعي. ولو كان هناك بيان شرعي على التضييق لوصل، وحيث لم يصل لم يصل، إذن لم يوجد. خب هذا هاي المقدمة واقعا أتصور واضحة التأمل، وهو أننا نحن إنما ميزنا في الفرق الأول بين المتشرعية وبين العقلائية في الحاجة إلى الردع، إلى عدم الردع والإمضاء وعدم الحاجة إليها. بماذا تتميز السيرة المتشرعية عن السيرة العقلائية؟ في الألفاظ تتميز، لو في هذا الركن الثاني. فإذا احتاجت سيرة، سمها ما شئت، متشرعية أو غير متشرعية، احتاجت إلى عدم الردع والإمضاء، بعد هذه السيرة متشرعية بحسب الاصطلاح أو ليست متشرعية؟ ليست متشرعية، هذا خلف الفرض. ما أحسنتم، أرد أقول بأنه أنت إذا أردت أن تطبق على السيرة المتشرعية ميزان السيرة العقلائية، إذن هي متشرعية يستكشف من الحكم الشرعي أو ليست سيرة متشرعية يستكشف؟ وليست سيرة متشرعية. نعم ده تسميها سيرة متشرعية، وإلا واقع الأمر هي ليست ماذا؟ ليست متشرعية، لأنه نحن بينا الضابط في الفرق بين العقلائية وبين ماذا؟ وبين المتشرعية. هسا أنتم حتى أنه نتخلص من مشكلة الألفاظ عقلائية ومتشرعية، سميها سيرة أليف وسيرة ماذا؟ سيرة باء. يعني توجد عندنا أو يوجد عندنا نحوان من السيرة، سيرة تكشف الحكم الشرعي مباشرة بمجرد معاصرتها، سمها ما شئت، سمها باء، وسيرة لا تكشف عن الحكم الشرعي مباشرة، وإنما كل ما تكشفه ماذا؟ تكشفه أنه موجود، ولكي تكون ممضاة تحتاج إلى إثبات عدم الراع. لذا عبارته إذا يتذكر الإخوة قال: وحينئذ بالطريقة نفسها نثبت التعميم. يا طريقة، طريقة أنه من عدم الردع نستكشف ماذا؟ نستكشف الإمضاء، وأن الشارع أمضى هذه الحالة الواسعة للحالة ماذا؟ الضيقة. إذن على هذا الأساس ما ذكره سيدنا الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الدورة الثانية من تعميم السيرة المتشرعية، وأنه لا يوجد بينهما فرق، لعله لا يمكن قبوله، ولعل الحق ما ذكره في الدورة الأولى، وهو أن السيرة العقلائية هي أوسع موردا من السيرة ماذا؟ من السيرة المتشرعية. خب، هذا بحث، ننتقل إلى بحث آخر. خب، إلى هنا اتضح لنا، التفتوا جيدا إلى المطالب، إلى هنا اتضح لنا أنه صحيح كان عندنا سيرة، احنا ذكرنا إلى الآن وجوه ثلاثة لإثبات حجية الظواهر بإضافة الوجه الثالث الذي أشرنا إليه في هذا اليوم: سيرة عقلائية، وسيرة متشرعية، وسيرة ماذا؟ ها؟ وسيرة نفس أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وسلوكهم وطريقتهم في بيان وكيفية الاستفادة من القرآن الكريم، وهذا هو الذي علموه تلامذتهم وأصحابهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولكنه كما هو المتعارف في كلمات الأصوليين والمشهور بين المحققين، أن أصل أو مهم الدليل على حجية الظواهر هو من خلال ماذا؟ من خلال السيرة العقلائية. من هنا نحاول أن نقف قليلا عند مسألة السيرة العقلائية التي يستدل بها على حجية الظواهر. أنا خلي أذكر مقدمة للإخوة قبل أن أدخل في هذا البحث. أنا بيودي إن شاء الله الإخوة يكون على ذكر وفي ذهنهم هذه الحقيقة: هذه كل أحكامنا الفقهية وكتبنا الفقهية واستدلالاتنا كلها قائمة على الاستفادة ماذا؟ من حجية الظواهر. بعد الركن الركين في كل البحث الفقهي قائم على ماذا؟ ها؟ على حجية الظواهر. ومهم الدليل عندنا على حجية الظواهر ماذا؟ للسيرة العقلائية وسيرة المتشرعة. وأمامك العقبات التي تواجه ماذا؟ تواجه الدليل على إثبات حجيتها. الآن وجدتم بأن السيرة المتشرعة طبعا سقط بعض درجات الظهور لا ريب في حجيتها، ولكنه في الأعم الأغلب لعله 80% من الظهورات الموجودة عندنا ليست ظهورات واضحة وظهورات لفظية عندما تلقيها إلى الإنسان مباشرة ماذا يفهمها. في الأعم الأغلب الظهورات الموجودة عند الفقهاء ظهورات ماذا؟ ظهورات فنية، ظهورات صناعية، ظهورات اقتناصية. يعني لابد جمع هذا إلى هذا، ثم حذف ذاك، ثم إبعاد هذا، ثم مناسبات الحكم والموضوع، ثم التحليل العقلي، ثم كلمات الأعلام. هذه مجموعة حتى تقتنص ماذا؟ ظهورا من الظهورات. من هنا واقعا هل يمكن أن نربط الأمور العقائدية بالظواهر أو لا يمكن؟ الأمور المتعلقة بالتوحيد، الأمور المتعلقة بالإمامة، بالنبوة، بالمعاد، بالمعارف الأساسية للدين، واقعا يمكن أن نربط هذه كلها بالظواهر، والظواهر هذه أدلة حجيتها عندنا، أو أنه الشارع أو أن صاحب هذه المعارف أيضا له طريق آخر في فهم تلك المعارف، أي منهما؟ فقد تأملوا في هذا، واقعا تأملوا أن الطريق المنهج الإخباري ماذا يقول، ولعله المنهج المتعارف أيضا في حوزاتنا العلمية ماذا يقول؟ يقول معارف الدين جميعا أصولا وفروعا وأخلاقا وأيا كان من أين تؤخذ؟ من الظواهر. خلص، وأي ظواهر همتي أنا؟ ها؟ ظواهر العرفية الواضحة الصريحة. أما بمجرد شوي يصير بها التواء إن صح التعبير،
دقة فنية مباشرة يعترض عليك، هذا خلاف الظهور العرفي، أليس في هذا؟ واقعا معارف الدين يمكن كل معارفها أولا تستقى من مثل هذه الظواهر، مع وجود هذا الكم الهائل من الروايات المتعارضة والمتناقضة والصادقة والكاذبة والموضوعة والمنقولة بالمعنى والمنقولة بالتقية والمقطعة والتي حصل فيها كذا مشكلة ومشكلة، نقول الدين هكذا، بل نأخذ بها الطريق، ولا يوجد عندنا طريق آخر لأخذ معارف الدين. ممكن واقعا هذا؟ لا أريد أقول أنت الآن إحنا نحاكم هم، بل هم اعتمدوا ومشوا على هذا. واقعا نريد أن نفكر لأنفسنا، لا أقل نتأمل لأنفسنا يا أخي، حق التأمل، هم ما عندنا عندنا حق التأمل. واقعا يمكن أن نقبل هذا الدين العظيم الذي يريد أن يبشر البشرية بالعدل والمساواة والحقوق التي يبينها، ويقول أملك من المعارف ما لا تملكه للبشرية ولا الشرائع السابقة، ولكن تقول لهم الطريق إلى أن أفهمك، يقول هذا الكم الهائل عندكم، حاولوا أن تجدوا في الطريق. ما هو الطريق؟ يقول هذه الظواهر العرفية، العرف كما يفهمها الإنسان العادي في الشارع، أنت متعامل مع كل هذه النصوص عندي بهذا الطريق واستفيد من انتهاء القضية. يمكن أن يقال هذا أو لا يمكن، وهذا هو الذي أدى بكبار أهل التحقيق من الحكماء من جهة، والعرفاء ماذا؟ من جهة أخرى. أما الحكماء فقالوا لا، هذه المعارف الأصلية لنا طريق آخر للوصول إلى مقاصد الدين. ما هو الطريق؟ هو العقل وما أنتجه العقل. هذا همتين الطريق اللي الآن دا نقرأ ظهور وحجية الظواهر، ومن أنتجه؟ ها؟ فأنا وأنت أنتجنا، وإلا هو أنتم تجدون نجد ألف صعوبة لإثبات أن الإمام أيضا قبل ماذا؟ حجية الظواهر. إذن هذا إنتاج بشري أيضا، يعني علم الأصول إنتاج إلهي معلب جاينا من السماء له إنتاج بشري. أنا أستغرب واقعا لماذا أن هذا الإنتاج البشري يكون مقدس، ولكن عندما نأتي إلى إنتاج بشري آخر وهو ماذا؟ وهو العقل والعقليات والمباني العقلية، يكون ماذا؟ يكون غير مقدس، بل يكون نجس، لأنه جاي من فلان وجاي من فلان، مع أنه هذا الذي هو مختص، وإلا ذاك مشترك بين البشرية، لأن العقل والأحكام العقلية خاصة وعامة رياضيات. وفي قبال هذا الاتجاه وذاك الاتجاه العرفاء قالوا لا هذا كافي ولا ماذا؟ ولا ذاك كافي. ما هو الطريق؟ قالوا الطريق هو التصفية، الطريق هو التزكية. بعبارة أخرى العلم الحصولي أعم من أن يكون قائما على أساس الظن كما في الظواهر، أو قائما على أساس القطع واليقين كما ماذا في العقليات، كلاهما لا يفيد شيئا. العلم الحصولي والمفهوم لا قيمة له. إذن ما هو الطريق؟ قال العلم الشهودي. طبعا يكون في علمكم كل هذه المناهج الثلاث، المناهج الثلاثة يعني المنهج العرفاني، المنهج العقلاني، المنهج الأصولي في التعاطي مع معارف الدين، كلها لا يمكن أن نصل إلى مكان نثبت حجيتها، لا يمكن أن نصل إلا إلى مكان نقول أنها حجة بذاتها. يعني المرحلة الأولى، مرحلة الثانية، مرحلة الثالثة، عندما نصل إلى المرحلة الأخيرة، ما الدليل؟ نقول وجداني هكذا يقول. يعني لو تسأل العارف ما الدليل؟ يقول وجداني هكذا يقول أنه هذا أفضل. تسأل الحكيم ما الدليل؟ يقول العقل بعد هكذا يحكم، بعد هكذا هكذا أدرك. بديهيات أحسن. بديهيات يعني شنو؟ يعني ما عندي دليل خلاص. هو معنى البديهي ما هو؟ ما عندي دليل خلاص. هؤلاء أم أيضا كذلك؟ لو أنت ترجع إلى عمق هذه القضية تجد بأنه تلفيق من هنا وهناك وترقيع من هنا وهناك، حتى ماذا؟ حتى ننتهي إلى تأسيس الأساس الفقهي عندنا. لذا تجدون بأنه جملة من المحققين أمثال صاحب القوانين ما احتاج إلى أن يأتي ويناقش الفقهاء بطريقة تفصيلية. ماذا جاء وفعل؟ ها؟ دخل مباشرة على حجية الظواهر، على حجية خبر الثقة، وهدم أساسهما. قال هذا الفقه الذي بأيديكم بعد بي طريق للإثبات أو ما بي طريق للإثبات، ما بي طريق للإثبات، ما هو طريق؟ ذهب إما إلى الانسداد، إما إلى حجية مطلقة، إما إلى غير طريق آخر. التفتوا يا إخوان للقضايا. أنا في مقدمة بحث حجية الظواهر إنما ركزت، قلت هذا البحث من الأبحاث الأساسية حتى تعرفون أن المشكلة الأصلية أين. حوزاتنا العلمية الآن عندما أنت تراجعها تدقق معها، أما على مستوى الفرعيات فواضح أنه لا أساس لهم إلا ماذا؟ إلا الاعتماد على الظواهر. وأما في المعارف الأخرى، أيضا المعارف الأخرى يعني المعارف الأصلية للدين، واقعا المنهج المتبع فيها في كلماتي من يكتبون، وتعرفون في الأعم الأغلب تقول ولا استثناءات موجودة، طباطبائي موجود، جوادي موجود، حسن زادة موجود، افترض ملا صدرة، هذول موجودين، ولكنه هذه هي الحالة العامة لهذه الحالات التي هي في الحواشي في الهوامش. هذني هذه ليست الحالة العامة، وإنما هذه الهوامش، والهوامش تجدها، والحالة العامة تجدها أيضا. أنه أنا أرجع إلى أصول الكافية، أرجع إلى البحار، أرجع إلى ظهور الآيات القرآنية في اقتناص معارفي الدين على أي الأحوال. من هنا قد وقت جيت، من هنا واقعا لما كانت حجية الظواهر أساسا قائمة على السيرة العقلائية، من هنا لابد من الوقوف لمعرفتي أن هذه السيرة القائمة على حجية الظواهر هل توجد هناك موانع أساسية ونقاط ضعف تكتنفها أو لا توجد؟ إذا لا توجد فطوبى لنا، ولكنه من أين لنا أن نالنا هذا؟ من هنا لابد من استعراض نقاط الضعف هذه، الموانع المتصورة في المقام، حتى نستطيع أن نستدل بالسيرة العقلائية لإثبات حجية ماذا؟ الظواهر. وهنا لعله ثلاث أو أربعة من هذه الموانع سوف نقف عندها تباعا، والحمد لله رب العالمين.